اوكي، مقدمة هيك على الخفيف تاريخية من القرن الثامن قبل الميلاد. كانوا اليونانيين يقوموا باحتفالات، احتفالات اللي هي ألعاب الأولمبيادية، وكانوا يكرموا كل الفائزين بإكليل من أغصان من عروق الزيتون. أول دورة أولمبية، رح أحاول أحكي شوي شوي عشان الترجمة، أول دورة أولمبية كانت بسنة 776 فحسبها قبل الميلاد، وكانت مرتبطة بعبادة زيوس اللي هو آلهة الآلهة عند اليونانيين، وكان الهدف توحيد اليونانيين من كل البلدان حتى يجتمعوا بهاي المهرجانات مع بعض لأجل مجد الثقافة اليونانية. والأولمبيادة كانت تقام كل 4 سنين، ولكن من فترة طويلة انقطعت الأولمبيادات بالعالم، وبسنة 1892 تقريباً 200 سنة قبل عادوا وأحيوها للأولمبيادات بنفس النمط، نفس الموديل تبع اليونانيين، كل 4 سنين تقام، في كل سنتين أحياناً بعد الأشياء اللي هي تخص التلج وإلى آخره، ولكن كل 4 سنين هذا النمط اللي استمروا فيه. الرياضيين كانوا يتنافسوا في الركض، الوثب، فحصت شو هو الوثب وطلعت بعرفه، وأنا متأكد أغلبكم بتعرفوها، هو العود الطويل لما بتركض بتوقف عليه وبيرفعك تقريباً 6 أو 7 متورة وبنزلك ما وراء خشبي اللي هي بتيجي بالعرض، ومع رمي الرمح والمصارعة والملاكمة، كل هاي الأمور بتغطي ألعاب الملاكمة، ألعاب الأولمبية آسف. الإكليل كان رمز للفوز، كل واحد يفوز ينال إكليل من عروق شجر الزيتون، لكنه كان يفنى مع الوقت. وبولس الرسول بيتحدث عبر الرسائل بكتاب العهد الجديد عن إكليل مختلف من نوع آخر. مثلا نقرأ من كورنثوس الأولى إصحاح التاسع، كورنثوس الأولى إصحاح التاسع، أعداد 24-27، 24-27. ألستم تعلمون أن الذين يرقدون في الميدان جميعهم يرقدون، ولكن واحدا يأخذ الجعالة، هكذا أرقدوا لكي تنالوا. وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء، أما أوليك فلكي يأخذوا إكليلا يفنى، وأما نحن فإكليلا لا يفنى. إذن أنا أركض هكذا كأنه ليس عن غير يقين، هكذا أضارب كأني لا أضرب الهواء، بل أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. بولس كتب عن إكليل لا يفنى، وهذا الإكليل مش مثل إكليل الزيتون اللي طبعا يبلى أو يفنى مع الوقت، ولكن هذا نوعية هذا الإكليل هو إكليل أبدي. إذا بنشوف إنه بولس قدم صورة صغيرة عن حقيقة ضخمة لحفل نهائي رح يحصل في عودة الرب يسوع، وهناك رح يكون في مكافآت، هناك رح يكون في مكافآت. في المشاركات الأخيرة بآخر 3 مشاركات أنا تحدثت عن اخلق لنفسك وقت، روح إلى أماكن مش مرتاح جسدك فيها، ولكن اخلق لإلك وقت حتى تعبد الرب وتختبر الوقت الخاص والمشاركة أو الشركة مع الرب بعيد عن دوائر اللي هي عادية في حياتك. بعدين تحدثت عن الخلاص والميراث، الخلاص العام والميراث في الملك، إنه في له مستويات، واللي بيجاهد بالفعل في هناك مكافآت مختلفة عن اللي بتجدد وبتمدد. واليوم احنا عم نشوف هنا بولس الرسول بيصور لنا صورة صغيرة عن حقيقة ضخمة رح تحل في آخر الأيام بلقائنا مع الرب يسوع. هناك رح يكون في مكافآت لكل المؤمنين، لكل المؤمنين. وبولس بيستخدم هاي العبارات برسائله بأمور الرياضية أو الأولمبيادية. إحنا اليوم كمان مدعوين للسعي نحو الهدف لننال إكليل لا يفنى. الجائزة اللي ننذرها هي مش أرضية بل سماوية، وهي مرتبطة بأمانة المؤمنين في دعوة الله على حياة كل واحد منا. هذا كله متعلق فينا، ما بعد الخلاص متعلق فيك. أنواع الأكاليل، وطبعا في نهاية المطاف نطرح أكاليلنا عند أقدام الرب يسوع، ولكن بولس كان يسعى لكي ينال وما يكون مرفوض، فكان بالحري أنا وياك وياكي لازم بالفعل نسعى لكي نحن أيضا ننال. عنوان المشاركة اليوم هديل إكليل لا يفنى. كلنا كمؤمنين محتاجين للسعي نحو الهدف حتى ننال الجائزة. هناك إكليل بينذرنا، وهذا الإكليل مختلف عن أكاليل الأولمبيادة. هذا الإكليل هو الجعالة اللي تحدث عنه بولس بكورنثوس الأولى إصحاح 9 عدد 24. كورنثوس الأولى إصحاح 9 عدد 24. ألستم تعلمون أن الذين يرقدون في الميدان جميعهم يرقدون، ولكن واحداً يأخذ الجعالة، والجعالة هو المكافأة، التاج أو الإكليل، الجائزة. بكولوسي 2 إصحاح 18، كولوسي إصحاح 2 عدد 18، لا يخسركم أحد الجعالة راغبا في التواضع وعبادة الملائكة متداخلا في ما لم ينظره منتفخا باطلا من قبل ذهنه الجسدي. كمان مرة كان ينبه المؤمنين من كان يتسلل إلى كنيسة المسيح حتى يجذبهم كمان مرة إلى تعليم غريب عن تعليم الرسل. فعشان هيك بقولن انتبهوا حتى ولا حدا يخسركم الجعالة اللي انتوا دعيتوا لإلها. كل واحد منا بيعبر بظروف عن جد صعبة بهاي الحياة، حياة مش هوينة. رحلتنا على الأرض صعبة، عادة إنه إحنا عايشين على أرض ملعونة، لأنه لعنت الأرض حين أبونا آدم أخطأ وعدا عن الصراع الموجود في المنطقة تاعتنا، وفوق كل هذا إننا ورثنا الخطية، ونحن لا ندان على الخطية اللي ورثناها، ولكن على أيضا خطايانا اللي من مارسها. حقيقة كلياتنا بنعبر بظروف صعبة، وكل واحد عنده ظروفه الله يساعده، ولكن إذا تأملنا كلياتنا في يسوع المسيح كإنسان رح نتعزى لأنه هو تحمل الصليب واستهان. لاحظ هذه الكلمة، هو استهان بالعار والخزي. تعالوا نقرأ مع بعض بعبرانيين إصحاح 12 أول ثلاث أعداد. عبرانيين إصحاح 12 أول ثلاث أعداد. لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، ونحاضر بالصبر في جهاد الموضوع أمامنا، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. فتذكروا في الذي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه لألا تكلوا وتخوروا في نفوسكم. عن أي عار وخزي هو استهان؟ بأي عار وخزي يسوع استهان بحسب النص؟ الخزي والعار في المفهوم العام هو شعور بالإهانة أو الذل أمام الآخرين. العار هو فقدان الكرامة أو السمعة بسبب موقف أو فعل يعتبر مهيناً أو مخزياً. لكن بسياق صلب المسيح الخزي والعار بيحملوا أبعاد أكتر بكتير وأعمق بكتير من هذا الواقع، من أنه يكون في مشاعر أو نظرة الناس بالنسبة له. تعالوا نتأمل بالخزي والعار في الصليب مثلا. لما نقول أنه يسوع المسيح الموعود من العهد القديم من أنبياء الله اللي لازم يجي إلى هذا العالم إلى عالمنا، بنشوف إنه يسوع استهان بالخزي برغم إنه هو المسيح. استهان بالخزي المقصود عن يعني كان الخزي هناك، يعني كان مستهدفوا الإهانات، كانت تستهدفوا خصوصي خزي الصليب نفسه. الصليب كان أداة إعدام مهينة للإنسان، وكانت تستخدم بس للمجرمين وللعبيد. هاي أولا، الصلب كان يعتبر لعنة بحسب الناموس لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة بحسب غلاطيا 3:13. نكمل. اتذكر أن الخزي بالتعري والإهانة الجسدية أمام الناس. تخيلوا ابن 33 سنة أعلم بكونه الآب أرسله، بكونه ملك إسرائيل، بكونه المسيح المنتظر، عروه على الصليب أمام الكهنة، أمام الناس، أمام أصحابه، أمام الجميع. وين؟ مش بشي زاوي، ولكن على الجلجسة بمفرق طرق جميع اللي بيقطعوا طريق لسوريا أو لمصر من هناك. يعني دك تقول بمفرق طرق מרכזי באורשלים. هناك انهام. يسوع تعرى امام الجميع هناك. ضرب. بصق عليه. وضع على رأسه اكليل من شوك. كل هاي التصرفات كانت تستهدف قصدا الى اذلاله بشكل علن للمسيح. نكمل. كان في كمان خزي هو من نوع تاني, التخلي والرفض. التلاميذ تركوه. الشعب اللي كان يهلل باعترافه بكونه المبارك الآتي باسم الرب من بعد ما ترك بيت عنيا واجا الى اورشليم, هو ذاته صرخ اسلوبه. اتذكروا حتى الآب السماوي حجب وجهه عنه في لحظة حمله خطايانا. فصرخ هناك كنتيجة هذا الحدث, إلهي إلهي لماذا تركتني؟ أضيف على كل هذا الخزي من حمل الخطايا واللعنات على جسده. يسوع القدوس البار ابن الله الحي حمل خطايانا وخطايا العالم كله, أخذ على نفسه كل اللعنات, كل النجاسات, كل الشرور اللي ارتكبناها إحنا أبائنا وأولادنا أيضا على نفسه. وهناك بأجل هذا الأمر الآب أحجب وجهه عنه, ما قدرش يطلع لأنه كامل, لأنه قدوس, ما بيقدر يلتفت إلى الخطيئة. ولكن ابنه الابن الوحيد القدوس ابن الله أخذ على عاتقه كل النجاسات, لذلك تم هذا الالتفات أو احتجاب وجه الآب عن الابن. طب ليش الرب يسوع استهان بالخزي؟ ليه؟ من أجل السرور الموضوع أمامه. السرور لم يكن فقط في المجد الذي سيناله من بعد قيامته من بين الأموات, بل في الفداء اللي راح يحققه. السرور ما كانش بس المجد اللي كان موعود فيه. ما ننساش احنا انه الرب يسوع هو قبل مجيئه الى العالم هو كان ملك الملوك, وكان ابن الله هو القدوس المعلن والمعروف. ولكن عند دخوله الى العالم كابن لبس جسد مثلنا واصبح مثلنا, هناك ورث المسيح بطريقة طبيعية ومقبولة بعالمنا الميراث والملك. إذا منروح مع بعض على عبرانيين إصحاح 12, عبرانيين إصحاح الأول, يسوع المسيح ما عملش شيء حتى يناله, وبالأصل ما كانش يمتلكه قبل التجسد. اتذكروا صلاته للرب يسوع بإنجيل يوحنا, قل أيها الآب مجد ابنك بالمجد الذي كان لي عندك قبل تأسيس العالم. فيش شيء جديد لأنه هو وله كل الأشياء. ولكن الإشي جديد, تعال نشوفه بعبرانيين إصحاح الأول أعداد, أول ثلاث أعداد كان في شيء غير مجرى التاريخ, وكان في تحقيق لنبوات عديدة تمت بالمسيح. الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة, كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا في إرث، وارثا شيء ما كانش لإله، مظبوط، جعله وارثا. كان في لحظة زمنية جعله قانونيا وارثا. ليه؟ لكل شيء الذي به، وأيضا عامل العالمين الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي صائرا، صائرا كأنه ما كان شيكا، صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم. كل إشي جديد، هو كان منذ الأزل ملك الملوك، ولكن هنا كل إشي جديد. ليه؟ كيف؟ هل الكتاب بنقد نفسه؟ لا. ليه؟ لأنه المولود من امرأة أخذ جسد طبيعة بشرية جديدة وصعد إلى السماء كإنسان وليس فقط كإله، أضاف على إلهيته إنساني وجلس وأخذ كل الميراث قانونيا كابن الله يسود على الأحياء وأيضا الأموات، لأنه هو المقام، بكر المقام من بين الأموات حتى تتحقق النبوة، يجلس على كرسي أبيه داود يوم من الأيام على الأرض. مجبور يكون الإشي قانوني مرتب. نرجع كمان مرة. فمنشوف إنه السرور كان في أن يأتي بأبناء كثيرين إلى المجد. هذا سروره، هذا اللي كان يحرك بقلبه للرب يسوع المسيح. المجد لإله منذ الأزل وإلى الأبد، ولكن هذا اللي كان يحرك في قلبه. شو اللي جبره يوهان ويبصق عليه ويحمل تاج ويعطي البشر اللي هني أحقر شيء، يعني أعداء الله بالفكر وأعداء الله في التصرفات، إن نهينوا القدوس ابن الله. ولما كانت الشياطين تصرخ قدوس الله ابن الله كان يسكتهم، لأنه مش فاهمين هذا هو المعلن بالسماء. فجأة منشوفه قدامنا، أخذ لك الملائكة اللي هي راكعة من السماء تتأمل بابن الله كيف بيمشي على الأرض، ويوهان بحسب بطرس، بحسب رسالة بطرس. تعال نروح مع بعض بحسب رسالة بطرس الأولى. بطرس الأولى إصحاح الأول عدد 10 لحديد عدد 11، عدد 10 آسف لحديد عدد 12. أريش بصدر أنا عم بحكي ولا سريع؟ الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء الذين تنبأوا عن النعم لأجلكم. بطرس بيقول هاي الكلمات، باحثين أي وقت أو ما الوقت. لاحظ أنه أنبياء الله كانوا فاهمين القصة، ولكن مش عارفين بأي وقت ومتى بأي دور. كانوا مدركين، لأنه أشعياء النبي بأشعياء 53 لما شاف الإعلان عن الإنسان هذا اللي من صدق خبرنا، لما صرخ شاف عظمة ملك الملوك أنه يأخذ أثام البشر أو أثام آسف شعبه إسرائيل على عاتقه، وكنعجة ساق إلى الذبح. فالنبي أشعياء كان فاهم القصة ولكن مش عارف الزمن كيف بده يتحقق. عشان هيك بقول باحثين أي وقت، يعني متى، أو ما الوقت، يعني باليوناني كيف تتم هاي الأمور، الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم. يعني روح المسيح كان يعلن لإلن صور دقيقة عن ماذا سوف يعبر به المسيح. فشاهدوا أو فشاهد بالألام التي للمسيح. والأمجاد، وأكثر من هيك الأمجاد التي بعدها شرحوها بالكتب المقدسة، مثل حزقيال، مثل إشعياء، مثل إرميا، مثل يوئيل، مثل موسى النبي، مثل داود بالمزامير. كل الكتب تتحدث عن مجيء ابن الله. الأنبياء تحدثوا وصفوه بهالقد بدقة عالية، بس ما عرفوا الأزمنة، الوقت، كيف ده تم. الذين أعلن لهم أنهم ليس لأنفسهم بل لنا كانوا يخدمون بهذه الأمور التي أخبرتم بها أنتم الآن بواسطة الذين بشروكم في الروح القدس المرسل من السماء. لاحظوا للآية اللي بعدها، للكلمات اللي بعدها. التي تشتهي الملائكة أن تتطلع عليها. في اللغة الأصلية مكتوب الذي تشتهي الملائكة، لما تنحني من السماء تتأمل وتتفرس شو عم بيصير على الأرض، لأنه نفس الكلمة هاي اللي هي تتطلع عليها، نفس الكلمة جاءت مرة واحدة في العهد الجديد مع بطرس لما إجا ركاد على قبر المسيح وما دخل، ولكن انحنى لكي يتفرس يتأمل القبر الفاضي. نفس الكلمة تستخدم هنا عن الملائكة، أن الملائكة تنحني من السماء، مش فاهم شو السيري، هذا القدوس المعلن من فوق يهان على الأرض. لذلك يسوع في جسماني بيقول ألم أقدر أن أطلب من أبي أن يرسل الآن 12 ملائك ملاكاً أو 12 الأسياد الملائكي حتى يخلصوا الموضوع؟ لكن من جهة واحدة منشوف ابن الله كان يسكر أفواه الشياطين لكي لا يعلنوا أنه ابن الله، من ناحية واحدة كان ضابط الكون أن الملائكة لا تفلت على الإنسان، من ناحية ثالثة هو كان مركز أنظاره إلى أورشليم، إلى الصليب. لذلك هو استهان الخزي والعار. السرور كان في قلبه أن يأتي بأبناء كثيرين إلى المجد. بعبرانيين 2 عدد 10، لأنه لاقى بذاك يا إيه بالعبراني، يلبق له، يليك بهذا الشخص، يليك فيه ليقوم بمهمة من الشكل، لأنه لاقى بذاك الذي من أجله الكل، كل الأكوان لإله، ملكه به وله خلقه وبه الكل، وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد أن يكمل رئيس خلاصهم بالألام. كيف؟ بالألام. ما فيش طريقة تانية لأجل خلاص الإنسان إلا فقط بالألام. ووافق وبكل سرور وقبل أن يتحمل ويضحك على المهزلة وعلى الإهانات، هو تألم. السرور كان في أن يكمل خلاصنا ويجلس عن يمين الآب ويشفع فينا. مهم كتير نعرف أن الرب يسوع لم يهرب من الخزي، واجه الخزي بقوة. هو احتمل الخزي والعار واحتمله واستهان به، لأنه شاف ما بعد الخزي والعار رح يكون في هناك شيء جديد. وافق. عشان هيك بأشعياء بقول لذلك الله سر بأن يسحقه بالحزن. لا ليه؟ لأنه بيده، فقط بيده تنجح المسؤولية والمهمة، فقط فيه رح تنجح، رح يتم الخلاص. لذلك كان في سرور. فعشان هيك الإنسان هو كتير 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 محبوب. مش دائما نقول الله بيحبك الله بيحبك، ولكن الله الذي لم يشفق على ابنه على وحيده بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ ما تخافوش، هو استرده، هو أقامه من الأموات. لأنه أمرات نقول أوكي كيف أنا بقدر أثق بإله اللي هو يتخلى عن ابنه؟ بالعكس ثقتي فيه كبيرة تزداد، لأنه أذل نفسه، ما خجل، ما استهانش بالإنسان، بل على العكس مات لأجلي وقام من بين الأموات. القصة ما بتنتهي بالموت، ولكنه قام منتصر على الموت. خلاصك. عشان هيك بقول هو احتمل واستهان بالخزي والعار، لأنه شاف ما بعده اللي هو خلاصك وخلاصي. مجد الآب كان دائما دائما أمام عينيه للرب يسوع. كان يطلع على الشركة مع القديسين، كان فرحة للآب وأيضا للذاتي مع بني آدم بكونه إله أزلي أبدي. فهو أعطى لنا هبة الحياة الأبدية لكي نستفيد ونتمتع معه إلى أبد الأبدين. خلاصك خلاصي، مجد الآب قدام عينيه، الشركة مع القديسين، فرح في السماء الأبدي المعد لكل المؤمنين فيهم. وبهي اللحظات إسا بالحاضر، إسا يسوع المسيح جالس في المجد. وين؟ على يمين العظمة. ونحن مدعوون للغلبة مثله. إذا بنقرأ برؤيا إصحاح 3 عدد 21، رؤيا إصحاح 3 عدد 21 من يغلب، الرب يسوع بيقول، فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشي. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. يسوع غلب، يسوع جلس في المجد، ونحن كلياتنا مدعوون أن نغلب بقوته بنعمته. الغلبة حقيقة مش هويني، وسط جيل شرير، وسط جيل صعب، وسط اننا محاطين بسهولة بالخطية، في لحظة الانسان ممكن يقع، ولكن بامكاننا نغلب لما نركز انظارنا عليه. باختصار، لما منمر بخزي أو عار لأجل إيماننا، اتذكر منيح إن منسير في طريق المجد اللي صار فيه هو أولاً الرب يسوع. هيك نقدر نفهم هاي الآية بعبرانيين 12:2، من أجل السرور آسف عبرانيين 12 من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. وكمان قرأنا من سفر رؤيا إصحاح 3 عدد 21، بلاش نروح لهناك، من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشي. تعالوا نقرأ من فيليبي نشوف شو قصة بولس، إيش بولس كان يفهم إشي إحنا مش فاهمينه. فيليبي إصحاح 3 عدد 12 ل 14، פיליפי תלתי, תנש. ל-14. إذن يا أحبائي كما أطعتم كل حين ليس كما في حضوري فقط بل الآن بالأولى جدا في غيابي أن تتمموا خلاصكم بخوف ورعدة لأن الله هو العامل فيكم. أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة. آسف. ثلاثة. لا عم بقرأ من اثنين. صحيح. شكرا. صح 3:12 بقول هناك بولس بيحكي عن السعي. ليس إني بقول لأعرفه بعدد 11-12 ليس إني قد نلت أو صرت كاملا ولكني أسعى لعلي أدرك الذي لأجله أدركني أيضا المسيح يسوع. أيها الإخوة أنا لست أحسب نفسي أني قد أدركت ولكني أفعل شيئا واحدا إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. أسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. كيف سعى بولس لأجل المكافأة أو الجعالة اللي هو ذكرها وترك للكنيسة تحدي لكل العصور إنه نتمثل فيه الرسالة هي لكل الأجيال للنساء للرجال للصبايا للشباب للجميع أن يسعوا لأجل الغرض أن يركضوا مثل ما هو ركض. كل واحد عنده المستوى تبعه ولكن أهم إشي الدعوة بحسب دعوة الله ولا حدا لازم يكون مثل الآخر ولكن نتمثل بالأمور الحسنة ونكمل السعي بأفضل وجه. تعالوا نشوف مع بعض أنواع الأكاليل المذكورة بالوقت اللي تبقى عنا. يعني التيجان نبدأ بإكليل المجد يعطى لمين؟ إكليل المجد لشيوخ الكنيسة والرعاة. تعال نقرأ مع بعض من 1 بطرس إصحاح 5 أعداد 1-4. واحد بطرس رسالة الأولى إصحاح 5:1-4. أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم أنا الشيخ رفيقكم والشاهد لآلام المسيح وشريك المجد العتيد أن يعلن. ارعوا رعية الله التي بينكم نظاراً لا عن اضطرار بل بالاختيار ولا لربح قبيح بل بنشاط ولا كمن يسود على الأنصبة بل صائرين أمثلة للرعية وما تظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يبلى. طلع ما بعد عن إكليل الثاني اللي هو إكليل للبر. إكليل البر يعطى هذا الإكليل البر لكل اللي أنه شوط إيمانهم باجتهاد وحفظوا إيمانهم للنهاية. وفي كتير آيات اللي هي بتحكي عن هذا الإكليل. نكتفي بآيتين من الرسالة الثانية لتيموتاوس إصحاح 4 الثاني لتيموثاوس إصحاح الرابع، وهناك لما أنهى خدمته بولس ويودع ابنه تيموثاوس في الرسالة بهاي الكلمات اللي هي كتير مؤثرة، ويشبه حياته كأنينة تنبيد يسكبها على الذبيحة، مظبوط، ويتمنى تكون مقبولة. من عدد 6 لعدد 8، 6-8، فأني أنا الآن أسكب سكيبا ووقت انحلالي قد حضر. بولس بكونه رسول الأمم ورسول الرب يسوع على الأرض كان يتحرك ومنقاد بالروح القدس، أعلن له وهو مكلبش بروما إنه حان وقت انحلاله، وكان معلن له إنه حان قطع رأسه، وعلى هذا الأساس كتب هاي الكلمات لأنه عالم شو عم بينتظره. فإننا الآن أسكب سكيبا وقت انحلالي قد حضر، قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي، بحكي بالإيمان يعني كأنه إسا الرب بده يعطيه الإكليل، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر. إكليل البر يعطى لكل من أنه شوط إيمان بكل اجتهاد وحفظوا إيمانهم للنهاية. وبولس بقول هنا قد وضع لي إكليل البر، ولكن مش بس لإله، الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل، وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. هذا هو إكليل البر. ثالث إكليل هو إكليل الحياة. إكليل الحياة يعطى لمن يقف بالتجربة، ومن يقف مزكى بعد التجربة ويبقى أمينا حتى الموت. هذا هو إكليل الحياة الذي يهبه الرب للمؤمنين. نقرأ من رؤيا إصحاح الثاني عدد 10، رؤيا إصحاح 2 عدد 10. سلم يديك شادي. لا تخف البتة، البتة مما أنت عتيد أن تتألم به، هو ذا إبليس مزمن أن يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا ويكون لكم ضيق 10 أيام. كلمة 10 أيام محدودة بزمن، يعني محسومة إنه مش راح يكون أكتر. كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. هذا إكليل الحياة اللي بيستشهدوا لأجل الرب أو يقفون بالتجربة ويخرجون مزكون بحسب العبارة اللي كتبها يعقوب أخو الرب. يعقوب 1:12 بيتحدثوا كمان عن إكليل الحياة. يعقوب 1:12 طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه. يمكن أنت تعبر بتجارب متنوعة بشغلك، ببيتك، ممكن مضطهد من أهلك، ممكن من أصحابك، ممكن بشغلك، ممكن حتى ولا حدا معبرك رغم انك انت مجتهد ملتزم امين، وممكن الكل بيبعد عنك وانت موجوع بس اسمع شو كتب بطرس لأجلك. بطرس الأولى إصحاح 3 عدد 14. بطرس الأولى إصحاح 3 عدد 14. ولكن إن تألمتم من أجل البر فتباكم. إذا أنت عم تتألم مش عشان إشي الشر سويته، ولكن لأجل إيمانك وعشان البر عم تتألم، فنيالك تباك يا هناك. وأما خوفهم فلا تخافوه ولا تضطربوا، ولا تضطربوا. هاي بعدد 14. روميا إصحاح 5 عدد 1-5، هناك بولس بشجع المؤمنين إنه الألام والضغوطات في الحياة هو جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ولكن في هناك للمؤمنين رجاء، والرجاء لا يخزي. روميا إصحاح 5 عدد 1-5. فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح، الذي به أيضا قد صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن نقيم أو مقيمين فيها، مقيمون ونفتخر على رجاء مجد الله. وليس فقط، بل نفتخر أيضا في الضيقات، عالمين أن الضيق ينشئ صبرا، والصبر تزكية، والتزكية رجاء، والرجاء لا يخزي، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. يعني يالنا على الرجاء المعطى لنا بالمسيح. إذا صمدت بالتجربة فراح تنال مكافأة، وهو إكليل الحياة. إكليل الرابع هو إكليل الافتخار. كل نفس آمنت من خلالك أو من خلالك واعتنيت فيها أو اعتنيتي في أختك، يعني ربحتيها للخلاص، راح تحصلي على إكليل افتخار من الرب. إذا بنقرأ ما بعد بفيليبي إصحاح 2 عدد 16، فيليبي 2 عدد إصحاح 2 عدد 16، بولس بيكتب: متمسكين بكلمة الحياة لافتخاري في يوم المسيح، بني لم أسعى باطلا ولا تعبت باطلا لافتخاري. خليكم متمسكين بكلمة الحياة، خليكم متمسكين بالإنجيل. عم بيحكي مع أولاده بالإيمان. ليه؟ لأنكم أنتوا افتخاري بلقائي مع الرب يسوع بيوم المسيح. إذا تمسكت بكلمة الحياة بيكون لي فخر. تسالونيك الأولى إصحاح 2 وهذا الإكليل الافتخار هو الإكليل الأخير من الأربع الأكليل. تسالونيك الأولى إصحاح 2 عدد 19-20. لأن من هو رجاؤنا وفرحنا وإكليل افتخارنا؟ أم لستم أنتم أيضا أمام ربنا يسوع المسيح في مجيئه؟ لأنكم أنتم مجدنا وفرحنا. بيحكي مع مين؟ مع المؤمنين بتسالونيكي للربحهم لما كان عنده الرحلة لهناك. بقول مين هني فخرنا في يوم يسوع المسيح؟ مش أنتم؟ أنتم إكليل فخرنا، لأنه هو رجاءنا فرحنا وإكليل افتخارنا. أنتم مجدنا وفرحنا. كمان منشوف في كورنثوس الثاني إصحاح الأول عدد 14. عدد 14 كمان شوي كما عرفتمونا أيضا بعد المعرفة أننا فخركم كما أنكم أيضا فخرنا في يوم الرب يسوع. تعال نروح على فيليبي إصحاح الرابع عدد الأول، هناك منشوف مشاعر بولس في هاي الآية العظيمة. فيليبي 4:1، إذن يا إخوتي الأحباء والمشتاق إليهم، يا سروري ويا إكليلي، أثبتوا هكذا في الرب أيها الأحباء. هذا أسلوب حديث بولس مع كل المؤمنين، بشكل خاص مع هؤلاء اللي هو ربحن للمسيح، اللي هو ربحن للمسيح بكونهم إكليل فخره أمام الرب يسوع ومجيئه. اللي بدي أشدد عليه في نهاية المشاركة تبعتي هو الخدمة هي مش بس تبشير، بل متابعة وتلمذة وتشجيع للخيات وللإخوة. إذا جبتي وحدة للمسيح أو إذا جبت حدا للمسيح، تابعه، شجعه، اسأل عنه، شوف بإيش هو مهتم، خليه يحس إنه هو محبوب. استثمر بحياتهم من وقتك، ادعمهم إن كان عندك إمكانية بمصرياتك بحكمة، لأنه هن رح يكونوا إكليل فخرك بهذاك اليوم إذا ثبتوا في المسيح. إخوتي، إحنا ولا منركض بدون هدف. الإنجيليين المؤمنين في الرب يسوع مستحيل إن يركضوا بدون هدف، ولا منجاهد بالهواء. هناك إكليل ينتظر كل واحد منا، بس إذا كنا أمناء في دعوة الله على حياتنا. إكليل لا يفنى، لا يذبل، لا ينسى، دائما محفور في قلب الله. مستحيل الله ينسى تعب محبتك أو تعب محبتك. مستحيل الرب يسوع قال إنه ما يكرمش شخص جاب كوباية مي باسمه. لهاي الدرجة وهاي العظمة الرب يسوع ما بينسى كل عمل صغير وكبير. مستحيل الرب يتغافل عن أمانتك في الخدمة للقديسين أو خدمته، وعن صبرك بالتجربة، وعن جهادك في السعي. كل لحظة أمانة كانت بالصلاة أو بقرار في حياتك أو تضحية ما، محفوظة في قلب الله ومكللة بالسماء. ولكن في تحذير، تمسك بما عندك. الرب يسوع بيقول برؤيا 3:11، فيش حاجة نروح لهناك، تمسك بما عندك لألا يسلب أحد إكليلك. يعني في إمكانية حدا يسلب إكليلك، مش خلاصك، إكليلك، ملكك، إكليل الفخر، إكليل المجد، ما تخليش حدا يخده. ما تخليش ظروفك ولا تعبك ولا إحباطك ولا أي شخص إنه يسلب منك الإكليل اللي أعده الرب لإلك. يا ريت كان إحنا رؤوسنا ونصلي مع بعض. نرفع طلبي صلاة يا أبانا السماوي باسم يسوع، إنه اليوم وبهاللحظات ساعدنا نأخذ قرار جديد، نسعى نثبت فيك، نخدم، نصمد، نكمل الطريق حتى النهاية. أعطينا نسمع هاي الكلمات ترافقنا طول أيام حياتنا، إني آت سريعا فتمسك بما عندك لئلا يسلب أحد إكليلك. إخوتي، وبدي أنهي بهاي العبارة كتبتها قدامي، الإكليل لا يعطى للمتفرجين اللي تجددوا وتمددوا، المخلصين الإكليل يعطى لمن يسعى باجتهاد للمثابر للأمناء في دعوتهم. مش مهم بأي مجال الرب دعاك. آمين.